قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر. اسمح لي في بداية هذه الحلقة التي هي بعنوان ردود وشبهات حول المس والسحر أن أرحب، لا أقول بضيفي الكريمين ولكن يعني بأساسي البرنامج فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. أرحب بك يا عبد الرحمن.
مرحبا بك يا رب.
كما أرحب بأستاذنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور أبا عبيدة. نرحب بك يا أبا عبيدة.
مرحبا الحبيب سمح الله. أحسن الله.
أنا ضيف عليكم.
أحسن الله. والله. جزاك الله خيرا.
ردود وشبهات حول المس والسحر، ربما يعني هذا عنوان حلقتنا اليوم، لأن فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم كان قد التقى مع الدكتور خالد الجندي في إحدى البرامج الشهيرة في التلفزيون المصري وتناظر حول إمكانية دخول الجن جسم الإنسان من عدمه، وذلك على مدار حلقتين مضتا. فكان هناك بعض ردود من قبل الشيخ إبراهيم لكنه لم يعطى الفرصة كاملة في الحلقات، فأردنا من خلال الناس والسحر أن يرد فضيلة الشيخ إبراهيم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن على هذه الشبهات، ويعني لعلي ولعل الإعلام وميثاق شرف العمل الصحفي يدعو فضيلة الشيخ خالد الجندي كما ذهب إليه الشيخ إبراهيم عبد العليم للتناظر أن يحضر إلى هذا البرنامج الناس والسحر لكي نكمل هذه المناظرة. فنحن يعني حضر معه الشيخ إبراهيم في حلقتين، نريد منه حلقتين معنا حتى يوصل فكره ويوصل أدلته إلى الناس، لأن هذه دعوة وفضيلته له اسم ومكانة عالية بين الدعاة في عالمنا الإسلامي. فنهيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي أن يأتي إلى الناس والسحر يكون ضيفا عزيزا كريما علينا ليتناظر مع ضيوفي الناس والسحر أو مع شيخي الناس والسحر. يعني اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أدخل بالموضوع مباشرة، وهي يعني نسأل فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم، يعني فضيلة الشيخ خالد الجندي كان في المناظرة وهي موثقة ومسجلة وربما هي على الإنترنت، قال للشيخ إبراهيم أنه ليس هناك دليل من الكتاب أو السنة على دخول الجن جسم الإنسان. يعني نسأل فضيلة الشيخ إبراهيم، يعني ماذا يعني رددت على فضيلة الشيخ خالد في هذا الكلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا على يقين أن الشيخ خالد لن يأتي إلينا.
لما؟
دي أنا على يقين فيها، أنهم أصلا يعني عفوا لم يستطيعوا أن يكملوا معنا الحلقة الثالثة في المناظرة.
نعم.
يعني دول لم يستطيعوا أن يفعلوها أبدا فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فأنا ظني أنه لن يستطيع أن يأتي إلينا، ده ظني أنا والله أعلم، وارجو من الله سبحانه وتعالى انه خيب شيخ خالد الزندي بصراحه ويجي.
ليست يعني دعوه في الشباب،
والله اتمنى انه يجي بصراحه، يعني انا اتمنى.
هي دعوه ليست مشكله خالص، ليست سجال وليست حلقه مصارعه،
لا اطلاقا بالعكس. احنا بنتكلم في
دين محمد، هي هو دين وقران وسنه صحيحه.
نعم.
ثابته.
نعم. احنا اولا محمد احنا ليه بنتكلم في القضيه دي؟ ربنا يحفظك. هي اولا مساله مش مساله انا بدافع عن رايي او بدافع او ضد شخص معين، احنا بنتكلم في دين. وان كنا بنحارب الدجل والشعوذه ده لا يدفعنا أو لا نستطيع أن ننكر حقيقة دينية اجتمع عليها أكثر أهل العلم.
نعم.
بل وأثبتها الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ خالد ومن معه من الأطباء قالوا أن ليس هناك دليل من الكتاب والسنة، وأنا أتعجب من ذلك.
على دخول الجن جسم الإنسان
تعود على إذاء الجن جسم الإنسان. احنا دايما لما يعني بنحب ننزل لمسألة أو نحب نقصر مسألة بنحب ننزل لها نتدرج فيها سنة سنة، حتى قلت لهم الكلام ده، يعني أنا نخش قلت لهم من أول نثبت إن الجن يؤذي الإنسان. يعني هل يؤذي الإنسان، هل الجن يؤذي الإنسان أم لا؟ إن ده محور الكلام الأساسي. بعد كده مسألة الدخول أو الخروج نتكلم فيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. الآيات والأحاديث تدل دليلا قاطعا على ان الجن يدخل جسم الانسان، ولكن قبل ان اذكر هذه الادله هم استدلوا او حاولوا يثبتوا المساله بالمساله العقليه، وقالوا ده يتنافى مع العقل، مع ان سبحان ربي العظيم كل الشواهد تؤكد ان دخول الجن جسم الانسان لا يتنافى مع العقل اطلاقا. اطلاقا. بمعنى اولا تعالى يعني هم قالوا اثروا نقطه مهمه جدا الاطباء اللي كانوا حاضرين من البرنامج، قالوا ان الصرع كل انواع الصرع لها اسباب طبيه او لها اسباب نفسيه. انا بتعجب فعلا من القول ده جدا جدا. اولا انا لا اختلف معهم ان في صرع طبي وصرع نفسي، ولكن هو للاسف في الطب النفسي اي امر مجهول ماديا، والكلام ده معلوم لدى القاصي والداني، وكان معانا بعض اساتذه علم النفس والاطباء واقروا هذا الكلام.
نعم.
ان اي اشياء مبهمه لدى الطب مش عارف لها سبب غالبا بيحلوها الطب النفسي، دي حاله نفسيه. لكن هناك حالات من الصرع يعجز عنها الاطباء بالفعل، وبقدر الله سبحانه وتعالى تاتي الينا ويقدر الله عز وجل لها الشفاء. بل استاذ محمود سعد نفسه في احدى الحلقات وانا كنت معاه في احدى البرامج، وكان في طبيب حضر معانا وكنت اناظر طبيب نفسي، وكان في طبيب حضر معانا والكلام ده كان مع استاذ محمود سعد نفسه. والطبيب ده ظل 7 سنوات تقريبا يعالج عند اطباء نفسيين. 7 سنوات وطبيب جراح 7 سنوات يعالج عند اطباء نفسيين، وبقدر الله سبحانه وتعالى لم يتحسن ولم يعلمه تفسير حالته خالص. هو نفسه ما كانش لا تفسير لحالته، تفسير عجيب جدا، وطبيب. وبقدر الله سبحانه وتعالى اتى الينا وقدر الله عز وجل ان شفاه
على يديك. نعم.
في جلسه
كنت شابا
لانه كان مصاب بمس. بل استاذ جمال سالم وهو صاحب اداره الجمهوريه وصديق شخصي للاستاذ محمود سعد، كان قام بتغطيه احدى الحالات اللي بقدر الله ربنا قدر وعالجتها، وده كان رائد وكان اصيب بالشلل. والرائد ده بقدر الله سبحانه وتعالى يعني لم يعلم الاطباء سبب شلله، مش لاقيين اي سبب للشلل بتاعه، لدرجه ان هم كانوا عاملين حاجه اسمها جراحه استكشافيه، مش عارفين عنده ايه خالص. وبقدر الله رحنا عملنا له جلسه وكان مصاب بمس وشفاه الله عز وجل، وقام مشي بعد الجلسه مباشره استاذ جمال سالم.
رغم ان الشلل في عرف الطب له اسباب معروفه واعراض معروفه.
نعم. واللي غطى التحقيق ده في مجله لها عند استاذ محمود سعد، استاذ جمال سالم صديق الاستاذ محمود سعد.
طب ندخل بالموضوع. طيب. خلينا في الموضوع.
الشاهد المرضى. الشاهد ان العقل لا ينفي ابدا دخول الجن جسم الانسان. يعني انا ارد بس رد بسيط جدا قبل ان ادخل في الادله الشرعيه، وهي من الادله الشرعيه. الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الشيطان والانسان طبعه اخبار اليوم صفحه 107 و108، الشيخ الشعراوي معلوم قدره بين العلماء، قال اسمع بقى كلام الشيخ الشعراوي بالنص. قال ايه؟ قال رحمه الله: على اننا لابد ان نتعرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ماذا قال؟ يقول ان بعض المستشرقين يحاولوا التشكيك في هذا الحديث، ونقول لهؤلاء المشككين الذين يحاولون ان يجدوا ثغرة ينفثون من خلالها سمومهم وهيهات، ان الدم فيه مكونات كثيرة، تجري فيه، منها الحديد والفوسفات والكالسيوم وغير ذلك من مكونات اظهرتها لنا التحاليل الحديثة، بل ان الميكروبات والجراثيم وهي جسم مادي تخترق الجلد وتدخل في الدم وتظل فيه فترة حضانتها حتى تتكاثر وتقوم بينها وبين كرات الدم البيضاء معارك. والشيطان ليس مخلوقا من مادة الطين، بل مخلوق من مادة اكثر شفافية، فهو غاية في اللطف والدقة، فكيف نستكثر ان يخترق الجلد ويجري في الدم كما تجري عشرات المواد الصلبة ونحن لا نحس بها. ده كلام الشيخ الشعراوي على رحمة الله. الشيخ القرطبي رد بسيط جدا على نفس الحديث ده، امام القرطبي على رحمة الله. قال طب سبحان الله، طب الطعام يدخل في جوف الانسان والديدان تعيش في بطن الانسان وفي نفس الانسان، طب ايه العجيب جدا، ايه العجيب ان الجن يدخل في جسم الانسان؟ ده حتى من ناحية العقلانية، يعني مش من ناحية كمان الايه الشرعية. قال لك ايه العجيب في ذلك؟ في قول الله عز وجل، طبعا كلام الشيخ الشعراوي معناه هنا الاول ايه؟ كلام الشيخ الشعراوي ان في ميكروبات وجراثيم وبكتيريا واشياء وهي اكثر صلابة بتعيش في دم الانسان وفي جسم الانسان وتتكاثر، والجن اكثر شفافية منهم، فايه العجيب انه يخش جسم الانسان؟ ده كلام الشيخ الشعراوي مش كلامي انا.
الانفلونزا يا شيخ، هو الشيخ الشعراوي كان يقصد مثلا يعني انت مصاب بالانفلونزا لا قدر الله.
نعم.
بتقديم.
نعم.
هل الجن اضعف من هذا الميكروب؟
بالظبط.
قال الشيخ الشعراوي يعني اذا ما مس جلد مريض جلد الانسان
بيجري
الامراض الجلديه.
وبتقوم معارك كمان.
بالظبط. نعم. طيب. نعم.
قول الله عز وجل: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انا بس هذكر مع ان في ايات كثيره جدا، مش هي دي الايه بس. انا هذكر بعض الكلام ان هم للاسف لما ذكرته في البرنامج قال لك كلام ملفق. قال لك كلام ملفق. يعني تعجبت ويقول لك بيقرا بحيله. مش فاهم انا بقرا بحيله ايه. واحنا انا احترع اهل العلم وانا ادعو اي مشاهد يستمع الينا ويستمع اليهم ان يراجع هذا الكلام لاهل العلم ولينظر من يحتال على شرع الله عز وجل. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب؟ انفسكم وانتم تتلون الكتاب، افلا تعقلون؟ اقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، هذا دين. نحن نتكلم عن شيء خاص بنا، بنتكلم عن شرع الله عز وجل.
والحالات فضيل الشيخ ابراهيم بعد اذنك يا ابو عبد الرحمن، الحالات التي تتصل بنا، هل هذه الحالات كلها يعني وهم؟ نحن نقول ان هناك وهم وهناك مرض عضوي
وهناك امراض نفسيه،
وفي البرنامج لابد ان نسال المتصل او المتصله يعني هل راجعتم اطباء نفسيين او عضوي؟ طيب اسمحك هناخد بس التأصيل من الشيخ عبد الرحمن. يعني ابو عبيده، يعني فضيل الشيخ ابراهيم قال الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني فصل للسادة المشاهدين هذه الآية.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يري يعني يرينا أمر الباطل ويجنبنا المسعى فيه. أقول أستاذ محمد، أنا أريد أن أعلق أولا قبل الدخول في مسألة الأدلة.
يعني هو لكن تعليق على الحلقتين.
نعم
أن أنا هو هذا متروك لك، لكن يعني هو استكمال لكلام فضلش. نعم فضل. أعلق على الحلقتين.
أنني أريد أن أعلق أولا بعشر نقاط أخذتها على الحلقات التي شاهدته. أولا كان في أمور متعلقة بأبي عبد الرحمن، وقد عاتبته بيني وبينه، قلت له يعني مثلك لا يظهر في مثل هذه الأماكن طالما أنه ليس ولك رأي والرأي الآخر، وطالما أنه قد ضغط عليك في مثل هذا ولم يكن لك متسع فكان لك الأولى ترك ذلك، وكان في مشدة شوية من باب الحب والمودة، ولكن خرج مرضيا بإذن الله. اتفقنا؟ اتفق. الحمد لله. ثم الأمر الذي أقدم به، أولا كلمة كده للإمام التابعي محمد بن سيرين لما قال ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتمه خيرا. الأستاذ خالد الجندي هداه الله أحد الدعاة البارزين في هذا العصر على الفضائيات. وتأثيره على العوام من الناس، وركز تحت هذه الكلمة، حط ألف خط، تأثيره على العوام من الناس في دروسه وخطبه، فجزاه الله خيرا. ومما يحسنه له أيضا حرارته في الانفعال وطريقة تأثيره على الناس. ولكن في معرض الثناء بعد هذا الثناء وفي معرض يعني نقدنا العلمي لهذا الكلام الذي قاله، يعني أنا أريد أن أقول له بأنني سأكون وأخي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن يعني سنحرص جد الحرص أن نكون عونا لك على فهم على يعني فهم ما قد اختلط عليك من الأغضيات التي طرحتها في الحلقات الماضية. وعاوز أقول له اللي أنت قلته ده ما هي مجرد إلا شبهات، والشبهة قد تعرض لأي إنسان لا يمعن النظر في الأدلة. أي إنسان لم يجمع يعني حتى علماء الفقه يعلمون كذلك، لما أحب أن أنا أخرج بحكم في مسألة لابد أن أجمع الأدلة من القرآن والأدلة من السنة وأقوال أهل العلم، وبعدين أصحح وأضعف وأشوف الناسخ والمنسوخ تفصيل في الكلام. فالإنسان الذي يقع في حال شبه إما أنه لم يمعن النظر في الأدلة وإما أنه قد اتبع هواه، وأنا أبرئه من هذه الساحة. فعايزين نقول
ندخل بعشر نقاط.
أن كان الواجب عليه أن يسأل من لا يعلم. قال أهل العلم من تكلم في غير فن أتى بالأعاجيب. أنا تخصص علم الحديث أتكلم في الحديث، تخصص عقيدة أتكلم في العقيدة،
تفسير
أتكلم في التفسير، تخصص وعظ يتكلم في الوعظ. أما الدخول في مثل هذه المسائل فهذا يعني ما ليس له. وعاوز أقول له لو أردنا أن نكيل لك بمثل ما كلت لغيرك من أهل العلم إذا لفعلنا فأشوينا، ولكن عبأت لك حلم، يعني كما قال الشاعر عبأت له حلمي لأكرم غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. يعني نقاط الضعف واضحة، ولكن أنا سأمر عليها مرارا كرام ولا أعلق على هذا إلا فيما نحتاجه في النقد العلم
إن شاء الله.
وهذا من باب قول الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أمر آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. فأنا أريد أن ينتصر على نفسه وعلى هواه وأن يرجع إلى كلمة الحق. أما المآخذ وأقول كلمة، يعني كنت أود أن يظل الأستاذ خالد الجندي حميدا بأن يختصر على الذي يحسنه، فإذا به يندفع غير ناظر تحت قدمي، وقد ظن بأن شهرته بين العوام يعني تحول دون كشف الأخطاء التي وقع فيه. عايزين نقول من أول هذه الأخطاء دعوته إلى التمسك بأدب الحوار وترك التنابذ بالألقاب واستخدام الألفاظ القاسية في معرض المناظرة والنقاش العلم، إذ به هو يقع في هذه الوهدة. من الاستخفاف بالمخالفين، اقصد بذلك ابو عبد الرحمن ومن تبعه من يعني من اهل الخير في هذا الامر. ومما يعني اذكره انه قال لابي عبد الرحمن استدل بآية، قال لا تفتري على الله الكذب. يعني احنا كنا بنقول نستخدم ادب الحوار، اين هو ادب الحوار في ذلك؟ الامر الاخر عاوز اقول له يعني انت دايما بتبدا تعلق قلوب الناس بمعاني القران وشرح تفسير القران، طب انا اريد ان تتدبر قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الامر الاخر عاوزين نقول الاستاذ خالد الجندي يعتد بعقله جدا، وكانه الوحيد الذي يفكر ويتدبر، وان مخالفيه من اهل العلم من أول الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين مع كثرتهم وجلالتهم أقل منه قدرا وعلما، وهذا كلام واضح وسنعلق على هذا كلام. الأمر الثالث التدليس الذي حدث، وكلمة التدليس موجودة في كتب المحدثين، التدليس الذي حدث في الحلقة وكلام بأن هذا كلام قاله ابن منظور في لسان العرب، لما أبا عبد الرحمن وضح الكلام وبين لم يوجد مثل الكلام الذي قاله الأستاذ خالد الجندي في الكتب التي ذكرها أبا عبد الرحمن. الأمر الرابع عايزين نقول له إنكارك لدخول الجن جسم الإنسان لم يكن معك فيه دليل. بنقول لأي إنسان في الدنيا أنت تعترض أعطني دليلا واحدا.
نعم.
يعطني دليل.
نحن أمة الدليل.
وأنا سأعطيك من الأدلة أمثال أمثال ما عندك. طيب. عايزين نقول آخر كلمة عشان نقل أبا عبد الرحمن.
لا احنا أنا بس عندي فاصل يعني نستنى طيب. هذا الدليل. نعم. شهد الكرام فاصل ثم نعود ونتواصل مع حضراتكم هذه الحلقة من الناس والسحر حول ردود وشبهات حول المس والسحر. عدنا مشاهدينا الكرام أجدد تحية لحضراتكم ولضيوفي الكرام، وكان فضيل الشيخ عبد الرحمن يذكر الدليل الرابع في حول الردود على بعض الشبهات التي أثيرت في بعض القنوات الفضائية على ألسنة أحد أشهر الدعاة في عالمنا الإسلامي، وكان قد ذكرت فضيل الشيخ عبد الرحمن.
أقول كذلك إن من ضمن المؤخرات
قلت يعني إذا ما أردت شيئا فآتي لنا بالدليل.
نعم.
ما هو دليلك أنت؟
فالدليل على دخول الجن جسم الإنسان أدلة كثيرة جدا، ولكن يعني عندنا بعض الأدلة وهي القاطعة والتي لا شك فيه. عندنا حديث صحيح الإمام مسلم وهو أتى بروايتين. الرواية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقذم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. رواية تانية بخلاف الصلاة قال إذا تثاءب أحدكم فليقذم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هذه أدلة من التي وردت في صحيح الإمام مسلم، وهي أدلة قاطعة تدل على دخول الجن جسم الإنسان.
يدخل هو قال يدخل يعني هل يدخل دي لها معنى آخر لها تأويل؟ يدخل مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل هذا اللفظ موجود في الحديث؟
لا يبقى يدخل
منتهي.
يعني عندنا من كلام الامام القرطبي والامام ابن كثير والامام البغوي
يعني ليه نفلسف الامور ونقول الدخول ازاي وشكله ووضعه والحاجات دي
يعني. لا. يا اخي يعني كان يتحملنا ما تحمل غيرنا من اهل العلم، يعني اللي كان يكفي اهل العلم زمان من الصحابه والتابعين والائمه ومن تبعهم كان يكفينا كذلك. ولكن لما يعني انا دائما اقول بان العقل انما هو وسيله لفهم النص. العقل فهم ان انا افهم بالنص ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. العقل شغاله في مثل هذه الامور. ولكن انا اقول يعني العقل عندنا وسيله لفهم النص، ولكن اجعل العقل حكما على النصوص ليس هذا كلام اهل السنه ابدا. اقصد اهل السنه صحابه التابعين من تبعهم.
نعم.
فعندنا يعني فعايزين نقول من بعض الامور اللي احنا خدناها انكار بعض الدعاء على دخول الجن جسم الانسان، الكلام ده موافق لكلام المعتزله والروافض. معتزلة والروافض
لمشيع.
نعم. الأمر الخامس كيف أنا وأنا أدعو الناس إلى دين الله عز وجل وأنا من الدعاة إلى الله تعالى أن أطعن في علماء السلف. أنت تنقل الكلام الشيخ سليم تيمية ابن القيم أو الحافظ ابن حجر، أنقل الكلام وأنا بتريق على الذي أنقل عنه وهو عالم من يقول مثل هذا الكلام. الشيخ سليم تيمية هذا رجل أمة يوزن بالأمة المسلمة كلها الآن، وقد تعلم كل علماء السلف من بعده على كتبه. وإلى الآن كل الدعاء من علماء المنهج السلفي أو منهج السلف الصالح أقصد به منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم يتطفلون على كتبه ويتعلمون منها. فكيف بنا نريد أن نمسف جهود آلاف من الكتب التي كتبت بهذا المنهج وبعدين نقول هذا الكلام كان من ألف سنة. كذلك من ضمن المؤاخذات كيف أنا أن أوافق فرقة من فرق الضلال وهي القرآنيين الذين يثبتون كما يقولون كما يقولون يثبتون ما جاء في القرآن وينفون ما جاء في السنة. إنما هذا طعن،
أو لا يأخذون الحديث إلا إذا كان موافقا للقرآن.
هذا كلامهم،
هذا كلامهم.
نعم. ولكن منهجهم خلاف ذلك
حق تماما، أريد به باطل.
نعم. نعم. فكيف أنا وأنا من الدعاء أن أخذ بكلام القرآنيين طالما أنه يوافق كلامي وأنا أوافق عليه؟ هذا الكلام كان موافق لكلام عبد الفتاح عساكر الذي أتى في هذا المنبر وأقسم بالله ألا يعود إلى قناة الناس طالما إحنا موجودين في هذا البرنامج. عايزين نقول كذلك من الأمور موافقة هذا الداعية للأطباء النفسيين في طعنهم على أئمة الدين. الطبيب النفسي يفهم يعني إيه صراع، يفهم يعني إيه وسواس قهري، يفهم يعني إيه اضطراب وجداني، يفهم يعني إيه وسوسة، هذا الذي يفهمه. ولكن ناتي طبيب نفسي يتكلم عن علماء الأمة، علماء الحديث والتفسير والفقه والعقيدة، وبعدين يقول ده كان ناس طيبين، ناس طيبين عندنا في عرف أهل العلم، يعني ناس حبنا مش عارفين حاجة، واخد بالك؟ يعني كيف أنقل مثل هذا الكلام
في الوقت أن هذا الطبيب يعني إذا ما مس أحد تخصصه هاج وماج، وإزاي أنا دكتور أنا طبيب؟
سيأتي أقسم لك بالله الرد الشافي الكافي بإذن مالك الملك على هؤلاء الأطباء النفسيين من كلام علمائهم في الغرب على مثل هذه الأمور، وسأنقل هذا الكلام بالكلام وبالصفحة وبالسطر في الحلقات القادمة إن شاء الله.
تمانية.
كذلك تسعة.
تسعة.
دائما أنا حين أسأل سؤالا لو كان عندي جواب شافي كافي وعندي الأدلة الثابتة التي تثبتني في المسألة ثبوت الجبال الرواسي لا أروغ كما يروغ الثعلب، ولكن لما أسأل دليل أقول يا أبا عبد الرحمن ما الدليل على دخول الجن جسم الإنسان؟ يقول 1 2 3 4 الأدلة يثبت عندي هذا. ولكن لما أسألك أقول لك ما هو الدليل؟ تقول لي والله ده كان في مدرسة بحر البقر بنات في المدرسة مش عارف حصل لهم ايه وحصل لهم حالة اغماء وبعد كده تبين المدرسين سابوا المدرسة وتبين انها حالة طبية ليست متعلقة بالجن. ما دخل هذا كلام في السؤال الذي اسألك في اياه يا عبد الله؟ معك دليل اجيب لي بالدليل، وقل لي مع الدليل من الذي قال هذا كلام العلماء السلف؟ انا اقول هذا الداعية انا ينقل عن الامام احمد ومالك والشافعي وابي حنيفة وابن القيم والشوكاني والطبراني وابن جرير الطبري، انا ينقل كلامه في خطبه وفي دروسه وفي مواعظه وهو على فضائيته في غيرها ينقل من كلامهم. لما تترك هذا الكلام؟ لما نترك منهج سلفنا الصالح الناصع ونتلبس بكلام الرافض والشيعة وكلام المعتزلة؟ العاشر. اخر حاجة خالص في الذي اخذته أننا سنجمع كل الشبهات وهي كثيرة جدا جدا سنجمع كل الشبهات بين كل سطر شبهة بل وخطأ شرعي، سنجمع هذه الشبهات وإن شاء الله تعالى سنرد على هذه المدرسة العقلية من نوع من التفصيل إن شاء الله. صلى الله تعالى أن يعيننا على الخير.
هذا ما أخذه فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور حول ما أذيع وما قدم في مناظرة بين فضيلة الشيخ إبراهيم و يعني الدكتور خالد الجندي في احدى القنوات الفضائيه. فضيلة الشيخ ابراهيم يعني هنا المجال لك، يعني هناك لم يترك لك المجال على حد قولك. نحن
والله لازم محمد، وحصل شقين. هو حصل شق لترك لي المجال بمساحه محدوده جدا جدا، وبعد كده حصل استهزاء واستنكار بكلام اهل العلم. يعني حصل شيء عجيب جدا والكلام انا هذكره الان.
اتفضل.
يعني اولا يعني استمع الى تفسير هذه الايه في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. احنا اولا في نقطة قبل ما نقول تفسير هذه الآية، هي القضية عندنا مش ازاي الجن بيؤذي الانسان، مش هذه القضية كيف دي علم الله عز وجل، لكن القضية عندنا هل
لان هي دي مقيدة يعني.
نعم. هل يستطيع الجن ان يؤذي الانسان ام لا؟ زي القضية عندنا في عذاب قبر فيش عذاب قبر، كيفيته وازاي وازاي بيحصل مش مسألتنا احنا. احنا مسألة هل نؤمن بذلك، هل الأدلة الشرعية تثبت ذلك ام لا؟ نفس الشيء هي الآية دي، شوف أقوال أهل العلم فيها إيه، والآيات كثيرة جدا مش الآية دي بس اللي هقولها دي، في أدلة كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل. في تفسير هذه الآية الإمام القرطبي ماذا يقول؟ يقول في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن. كلامه تاني، الإمام القرطبي يقول في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. ده كلام القرطبي رحمة الله عليه. الإمام ابن كثير اللي هو قاله أنا قرأت الكلام في تحريف وبتحوير، وأستاذنا اللي جاي لجابوه من الأزهر اللي هو جابوه بعد كده قرأ الكلام بطريقة توقيف، يعني قرأ وعمل وقفة كده عجيبة جدا وبعد كده قرأ وعمل وقفة عجيبة عشان يلبس على الناس أمر دينهم. لكن أنا قرأت الكلام ده من النص والحلقات مسجلة، ويقدر المشاهد يرجع للكلام اللي انا قلته ويشوف مين اللي حور الكلام عن موضعه. ما ابن كثير رحمه الله ماذا قال؟ قال لا يقومون لا يقومون إلا كما يقوم المصروع في حالة صرعه وتخبط الشيطان له. مين اللي بتخبطه؟
الشيطان.
الشيطان. مين اللي بيجيب له المس؟ الشيطان. أخويا الكريم يقول لك أصل ممكن الشيطان نفسه هو اللي بيصرع نفسه. ما عرفش جابها منين دي، ما عرفش ألهم أي تفسير دي، أنا بصراحة بتعجب والله العظيم.
نعم.
الإمام الطبري عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويعني بذلك يتخبطه الشيطان في الدنيا وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس، يعني من الجنون. الإمام الشوكاني عليه رحمة الله قال في الآية دليل على فساد من قال أن الصرع لا يكون من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع. طبعا لما ذكرت هذه الأدلة وهذا الكلام استهزئ به وقال في سنة كام الكلام ده؟ في عهد الظلمات. ما قالوش في عهد الظلمات كده، كان في عهد التطار وكان كلام من ألف سنة والناس دي كتر خيرهم. أعجب حاجة بقى، أعجب شيء تعجبني والله العظيم، لما أتيت الكلام شيخ الأزهر، اتنين من مشايخ الأزهر، الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمة الله والشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، اسمع ماذا قال.
ماذا قال؟
يعني هم قالوا الكلام من ألف سنة، أنا مش فاهم إيه المقياس عندهم. هل المقياس التفسير القديم ولا المقياس التفسير الحديث ولا مقياس الناس اللي بيتكلموا ولا المقياس هوى النفس؟ أظن قبل أن أتكلم وأقول أراء هؤلاء العلماء إن الناس دي عايشة في العصر الحديث، ولا يستطيع أحد من العقلاء أن يقول أن هؤلاء الناس كانوا يجهلوا العلم، مستحيل، وكانوا يجهلوا الطب، وكانوا لا يعلموا أن هناك صرع من الطب، وكانوا لا يجهلوا أن هناك أمراض نفسية، مستحيل أي عاقل يقول بهذا الكلام.
ماذا قال؟
فضل. اسمع بقى الكلام الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمة الله في تفسيره الوسيط،
وكان أستاذا للتفسير.
نعم، ده هو تخصصه. ماذا قال في تفسير هذه الآية؟ قال إن جمهور المفسرين يرون أن التشبيه في الآية على الحقيقة، بمعنى أن الآية تشبه حال بحال المجنون الذي مسه الشيطان، لأن الشيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بالصرع والجنون. ثم قال، طبعا أورد بقى بعد كده كلام الزمخشري وإن هو بينكر دخول الجن جسم الإنسان وبينكر الصرع من جهة الجن في الآخر، يعني هو جاب لك الرأي ده وجاب الرأي ده. بص في الآخر قال إيه بقى، وده تفصيل أهل العلم. يعني أهل العلم دائما أما بيجيبوا رأي في رأي مخالف بيجيب الكلام ده والكلام ده والرد عليه وبرجح الرأي الصحيح فيه. في آخر الكلام قال لك إيه؟ قال لك والذي نراه نحن، أو والذي نراه ده مين؟ مين اللي شايفه؟ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رحمة الله دكتور سيد طنطاوي قال والذي نراه أن ما عليه جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء اللي على الرأي ده، من أن التشبيه على الحقيقة هو الحق، لأن الشيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بالجنون، ولأنه لا يصوغ لنا أن نؤول القرآن بغير ظاهره بسبب اتجاه لا دليل عليه. الدكتور نص الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله في كتاب بيانه للناس، الشيخ جاد الحق معروف شيخ الأزهر الفاضل عليه رحمة الله تعالى، قال إن من الواجب، بص بقى الكلام العلمي كلام المحترم الله يحفظه ويرفع قدره ورحمه رحمة واسعة، قال إن من الواجب ألا يخرج بين الحماس في مقاومة الدجل والشعوذة إلى حد الإنكار لوجود الجن، فهم موجودون ومكلفون مثل البشر، وهم يستطيعون الإضرار بالناس بإذن الله كما يضر الناس بعضهم ببعض، وليس هذا الإضرار قاصرا فقط على الوساوس والإغواء، بل منه ما يكون في الماديات التي تتعلق بالإنسان في مأكله ومشربه وملبسه بل وفي جسمه، فليس هناك دليل على منعه. اسمع بقى الكلام الدكتور نصر فريد واصل، كلام تفصيلي جدا والرجل حي حي بيننا،
بيطلبوني بنهايه الحلقه من بدري يعني
في اخر دي بس دي اخر حاجه ونكمل ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله.
ان شاء الله.
دكتور نصر فريد واصل وكان مفتي الدار المصريه وهو حي بين ايدينا الان، حي نرزق، نسال الله ربنا يبارك في عمره ويحفظه للمسلمين الاسلام والمسلمين. سئل سؤال صريح جدا كده في كتابه الفتاوى، في كتابه الفتاوى، هل الصرع مس من الشيطان؟ هل الجن سيطر على الإنسان؟ فأجاب حفظه الله الجن الكافرون مسلطون على الإنسان بالوساوس والإغواء والإضلال، وأحيانا بالتمثيل والتشبيه، وأحيانا يلبسون جسم الإنسان ويعيشون فيه. بص بقى، وأحيانا يلبسون جسم الإنسان ويعيشون فيه، ده كلام الدكتور نصر فريد واصل في القرن 21. وأحيانا يلبسون جسم الإنسان ويعيشون فيه بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى، فيصاب الإنسان عن طريقهم بمرض من الأمراض كالصرع والجنون وتشنجات. ثم قال ولا يستطيع أن ينكر دخول الجن في بدن المصروع في بدن المصروع، بل قد وجد من الأدلة الشرعية ما يؤكد وقوع ذلك. ثم أورد حفظه الله بعض الأحاديث من الحديث اللي هم ذكروه، وسبحان الله كانت الفقرة قطعت عليه ان الفضائية المصرية ما زعتش الحتة دي، لكن القناة التانية زعتها، اللي هو حديث اخرج عدو الله.
استاذ محمود بيسأل،
نعم استاذ محمود بيسأل فضيلة الشيخ اللي جه، طب مين عدو الله اللي يخرج ده؟ قال له المرض. ما عرفش انا جايب الكلام ده منين، قال له المرض.
نعم.
يعني مين عدو الله ده؟ من العقلاء يقول ان عدو الله ده المرض؟ طبعا في ايات اخرى انا اذكر. طيب حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش عارف هم هيردوا يقولوا ايه بصراحه يعني. حديث ده يعني عند البخاري ومسلم، حديث بيقول ايه؟ ما من بني ادم مولود الا مسه الشيطان حين يولد، الا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه: اقرأوا ان شئتم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحديث ده بيدل ان الشيطان قد يؤذي الانسان، وهناك ايات اخرى تدل على ان الشيطان يستطيع ان يؤذي الانسان، سنوضحها ان شاء الله عز وجل في الحلقه القادمه باذن الله مع باقي الشبهات التي تطرحها باذن رب العالمين.
عايز نصف دقيقه لو لك تعليق للشيخ عبد الرحمن عشان انا بنهي الحلقه.
لا تعليق، الذي اريد ان اقوله في نصف دقيقه عشان حبيبي ميداني الله يرضى عنه ويهديه، ان احنا عايزين نقول ان دائما نجعل نصوص القرآن والسنة انما هي العمدة في الحكم على المسائل.
نعم.
بس شكرا، ان فعلنا ذلك نجينا باذن الله.
مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة التي كانت حول ردود شبهات حول المس والسحر او دخول الجن جسم الانسان تحديدا، ولعلنا قد اتينا يعني الاستاذ عفت عساكر قبل ذلك وناقشنا معه هذه المسألة وغيره ممن لهم رأي مخالف لرأي ضيوفي الكرام في هذه الحلقات، من باب أن قناة الناس تؤمن بميثاق شرف العمل الصحفي، وأنها يعني لابد أن تأتي بالرأي والرأي الآخر حتى يستبين للمشاهد أننا لا نسلك مسلك فرض الرأي باسم الدين. فنحن نعم قناة دينية، ولكن الدين الإسلامي يعني هناك من يخالفه، فنأتي بهذا المخالف والمشاهد يحكم، نوصل الرسالة ونحن لسنا طرفا فيها. هذا ما أردت أن أوصل له وأن أؤكد عليه. فإن كان هناك من الدعاة من ينكر علينا بعض الأمور التي نقدمها في حلقاتنا فليتفضل مشكورا، نوسع له المجال ونفسحه له ويجد كرسية بجانب مشايخي الأفاضل حتى يعني نقدم الرأي والرأي الآخر ولسنا طرفا في هذه الرسالة الإعلامية، إنما فقط نقدمها. فضل شيخ إبراهيم، بس الوقت
إيه بس أستاذ محمد، أنا عاوز أوضح للسادة المشاهدين إن إحنا مش بنتهجم على حد.
لا لا، هي ليست هجمة.
كل القضية إن أنا كنت في سلسلة من المناظرات وهم اللي منعوني من الحضور للرد، وجابوا كلام عجيب جدا للرد، فكان لازم إحنا نرد على هذه الشبهات
في منبر آخر.
ده كلام ديني يعني، مش ده دين من ربنا سبحانه وتعالى،
ونحن لا نرضى التجاوز في حق احد اي خير.
نعم ربنا
يعني حفظ. مشاهدي الكرام، هي رساله كما قلت، فالرساله الاعلاميه كما تعلمون جميعا هي رساله تصل عبر مرسل وهو المذيع من خلال وسيله وهي صحافه اذاعه تلفزيون الى مستقبل وهو جمهور المشاهدين الحبيب، فيحدث رجع صدى او فيدباك كما يسمونها الغرب. هذا الرجع الصدى وهذا الفيدباك هو الذي يقول نعدل الرسالة، نغيرها، نلغيها، يعني نغير ميعاد بثها لأنها تحصل على يعني إعجاب المشاهدين أو تنتهي تماما. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة من ردود شبهات حول المس والسحر أن أشكر يعني ضيفي الكريمين فضل الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. نشكر فضيلتك.
الله يحفظك أستاذ محمد، ربنا يرفع قدرك.
كما نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن. شكرا لك يا أبو عبيدة.
بارك الله فيك.
أشكر لك. نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، ونتمنى ممن يريد أن يوصل شيئا في هذا البرنامج أن يأتي إلى هذا البرنامج في أي وقت شاء في موعد بثه ونفسح له المجال ليقدم رسالته إذا ما كان لديه أدلة من القرآن والسنة الصحيحة. شكرا وإلى اللقاء.